بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
قال الامام السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله وبلا والله، وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب. وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه.
جزاك الله خيرا. نعم، قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فيقول الله عز وجل في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله، بمعنى لا يعاقبكم الله. لا يؤاخذكم الله أي لا يعاقبكم الله على الأيمان التي تجري على ألسنتكم بدون عقد من القلب. وأيضا قد يراد بقوله سبحانه: لا يعاقبكم الله، أي لا يلزمكم الله، أي لا يلزمكم الكفارة. فهنا معنيان صحيحان مأخوذان من هذه الآية الكريمة: لا يؤاخذكم الله بمعنى لا يعاقبكم الله، والمعنى الثاني بمعنى لا يلزمكم الله أي الكفارة. فربنا عز وجل هنا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اللغة العربية هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به. اللغو هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به، الكلام الساقط المطرح الذي لا يعتد به، كما قال عز وجل في شأن أهل الجنة: لا يسمعون فيها لاغية، فلا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وهكذا قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهكذا في قوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يعني اللغو في هذه الآيات الكلام المطرح الساقط الذي لا فائدة فيه، فأهل الجنة لا يسمعون فيها لاغية. وهكذا من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وتجاوزوه. ويقول سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي تكلموا بكلام ساقط حتى تشغلوا غيركم عن سماع القرآن. والمراد باللغو في هذه الآية الكريمة ما ذكره المصنف رحمه الله، المراد به أحد أمرين، أو المراد به الأمران: اللغو. لغو اليمين له معنيان، هم ذكروا عدة معاني لكن المعتبر أو المعتمد له معنيان. المعنى الأول أن يجري على لسانه بدون قصد ولا عقد ولا عزم، أن يقول الرجل: لا والله وبلا والله، كما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في قول الرجل: لا والله وبلا والله، يعني مع سرعة الكلام يخرج هذا اليمين بدون عقد القلب، لأن المراد باللغو هنا يعني ألا يكون قد عقد قلبه عليه، ألا يكون قد عقد قلبه عليه. والله تأتي معي، والله تتغدى معي، والله أنا سأدفع، والله ستجلس معي. فهذا معنى القول الأول، هو قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني الشيء الذي يجري على لسانك بدون عقد ولا عزم ولا تصميم. فهذا هو قول جمهور العلماء، أن المراد بلغو اليمين ما جرى على اللسان بدون عقد ولا عزم ولا تصميم. والآية تدل على ذلك، لأن الله قال بعد هذا ولكن يؤاخذكم بإيش؟ بما كسبت قلوبكم. فما كسبت قلوبكم يقابل اللغو، اللغو ما ليس فيه كسب القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت أي عزمت. كسب القلب هو عزمه ونيته وإرادته. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذ بما كسبت القلوب، أي بما عقدت القلوب، بما عزمت، بما نوت، فمعناه أن اللغو هو الذي ليس فيه هذا المعنى. وأيضا لعموم قوله عز قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الداخل في المراد بلغو اليمين أن يحلف على الشيء وهو يظنه كذلك ويتضح أنه ليس على ما حلف عليه، يرى من بعد شخصا آتيا فيقول هذا محمد، فيقال له لا هذا علي، يقول والله هذا محمد، أو يرى شبحا فيقول هذا طائر، فالآخر يقول هذا كرتون، فيتضح على خلاف ما حلف عليه، يقول والله هذا طائر، فإذا قربوا من هذا الشبح وجدوه كرتونا أو وجدوه عليا أو وجدوه شيئا على خلاف. أو يقول هذه المسألة ذكرها ابن تيمية في الفتاوى، فيقال له تأكد، يقول لا والله ذكرها ابن تيمية في الفتاوى، ويكون الذاكر لها هو ابن القيم. فإذا حلف الشخص على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم اتضح على خلاف ما حلف عليه، هذا يعتبر عند العلماء من لغو اليمين، لا كفارة فيه من لغو اليمين. بل بعضهم أدخل الحلف على شيء مستقبل إذا كان محلوفا على شخص، يقول والله تتغدى معي، ها يقول لصاحبه والله تتغدى معي، والله تركب معي، هو يظن أنه سيستجيب فما استجاب. فمنهم من يجعلهم اللغو اليمين لا كفارة فيه، إنما الكفارة كما قال الله عز وجل في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويتم وقصدتم. فأنت تحلف والله لا أفعل كذا، أو تقول والله سأفعل كذا، فإذا خالف الإنسان ما حلف عليه فهذه يمين معقودة فيها كفارة في حال الحنف، هذه يمين معقودة فيها كفارة في حال الحنث. إيش معنى الحنث؟ المخالفة على ما حلف عليه، يقول والله سأفعل كذا ثم لا يفعل، أو يقول والله لن أفعل كذا، لن أدخل بيت فلان ثم يدخل، هذا يسمى حنثا لأنه خالف ما حلف عليه. فقوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا معنى اللغو، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال المصنف رحمه الله فيه دلالة على اعتبار المقاصد، فهذه الآية من جملة الأدلة التي يستدل بها على اعتبار المقاصد في الأفعال والأقوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهناك أقوال يختلف الحكم فيها ويترتب عليها ثواب أو عقاب بحسب النية، وهكذا بالنسبة للأفعال، وهذه قاعدة شرعية تندرج تحتها عشرات المسائل ولها أدلتها من القرآن والسنة. فالله عز وجل يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني لابد من أن تكون نية الرجعة هي إرادة الإصلاح، هذا أمر الله عز وجل به. وهكذا في قوله سبحانه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن الشرط غير مضار، ما قصد الإضرار. أما لو أوصى بوصية على قصد الإضرار هذه لا تنفذ، أو ادعى دينا على قصد الإضرار هذا لا يؤدى، لأن في الواقع ما عليه دين، لكن يقول لفلان علي 100,000 يريد أن يضر بالورثة، يقول هذا أولى من ولدي الذي عقني. وهكذا في مسائل كثيرة في باب الأقوال، يعني اعتبار المقاصد، طلاق السكران لا يحسب، طلاق المجنون لا يحسب. قال اذهبي إلى أهلك وأراد طردها من البيت وما أراد الطلاق ما يحسب الطلاق. كلمة اذهبي إلى أهلك هذا كما هو معلوم من ألفاظ الكناية. وهكذا في الأفعال، وجد لقطة أخذها بنية التملك فهو ضامن، أخذها بنية الحفظ والتعريف فهو غير ضامن لأنه يكون أمينا. وهكذا مثلا سافر في نهار رمضان ليتحايل بهذا السفر على الإفطار في نهار رمضان فلا يجوز له أن يفطر، امتلك نصابا وقرب الحول على الحولان فباع الذهب ليتخلص من دفع الزكاة، الزكاة واجبة عليه، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كما في هذا الحديث، يعني إذا أراد أن يجمع هروبا أو إذا أراد أن يفرق هروبا. فالنية إيش؟ معتبرة، النية معتبرة، هذا يغتسل لأجل أن يتبرد وهذا يغتسل لأجل أن يتنظف ليأتي العبادة نظيفا، فهذا يؤجر وهذا لا يؤجر، هذا يأتي أهله بدون نية أن يعف نفسه وأن يعف أهله قد لا يؤجر، وذاك الذي يقصد الاستعفاف والإعفاف هذا مأجور. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه أجر كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. وهكذا هذا يأكل ليتقوى بالأكل على طاعة الله فيؤجر، هذا ينام ليتقوى بهذا النوم على قيام الليل هذا يؤجر. فالنية معتبرة في الأقوال كما أنها معتبرة أيضا في الأفعال. والدليل على هذه القاعدة كما تقدم أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وحديث إنما الأعمال بالنيات من أظهر الأدلة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجلان لهما عمل واحد وهو الخروج من بلاد الكفر، لكن يختلف الحكم ويترتب عليه الثواب أو غيره بحسب ما في القلب. هذا خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هروبا بدينه من الفتن، وهجرة إلى الله وحرصا على تعلم دين الله ورغبة في مشاركة المسلمين في أداء الطاعات ورغبة في تعلم العلم، فهذا مهاجر. وعده الله عز وجل بالأجر والثواب. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، حتى لو مات في أثناء الطريق فالله عز وجل يكمل له أجره. والآخر خرج من بلد الكفر صورة صورة المهاجر، وفي قلبه أن يتاجر في بلاد الإسلام، ليس له رغبة في النجاة بدينه أو نيته أن يتزوج امرأة، فهذا على حسب ما نوى. فهذه قاعدة عظيمة. ثم قال سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فيه المؤاخذة بعمل القلب، فيه المؤاخذة بعمل القلب. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الشيء الطارئ الذي لا يستقر لا يؤاخذ عليه الإنسان، الشيء الطارئ الذي لا يستقر، وساوس أو شكوك ليست مستقرة، لا يؤاخذ عليها الإنسان. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. لكن الشيء المستقر في القلب، الشيء المستقر في القلب إن كان سيئا وأصر عليه فإنه مؤاخذ بحسب نيته، نوى فعل الخير وصمم عليه وإن لم يفعله فالله سبحانه وتعالى يأجره على نيته، نوى فعل الشر وصمم عليه وإن لم يفعله فإنه يؤاخذ على نيته. إذا عمل الأسباب في الشر ولم يتوفق، لم يوفق إلى فعلها، فإنه أيضا يؤاخذ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهكذا في صور. فالله عز وجل يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. والله غفور حليم، غفور لعباده، حليم بهم. من هو الحليم؟ الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة مع القدرة. من هو الحليم؟ الذي لا يعاجل بالعقوبة مع القدرة على العقوبة، هذا الذي يقال له حليم. أما الذي لا يعاقب لكن عن ضعف وعجز، هذا لا يقال له حليم. فالله عز وجل هو ذو الصفح، وهو ذو الأناءة، وهو الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة مع قدرته على عقوبتهم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فهذا هو الحليم الذي عنده القدرة، لا يبلغ أقوام المجد وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا ذل صفح، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. فهؤلاء هم الممدوحون، والله سبحانه وتعالى هو الحليم عز وجل، يتحبب إلى عباده بالخيرات والنعم، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي مع حاجتهم إليه، وهو يتحبب إليهم بالخيرات والنعم مع غناه عنهم، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي مع حاجتهم إليه. قال سبحانه وتعالى مبينا قدرته على عقوبة عباده: ولكن يحلم ويصفح. قال عز وجل في كتاب الكريم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا. في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهو يعلم بأحوال عباده، ليس هذا الحلم عن جهل بأحواله، لا، هو يعلم بأحوالهم. الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والعجب أن كثيرا من الناس يستعجلون ربهم سبحانه وتعالى على إنزال العذاب. قال عز وجل في كتاب الكريم مخبرا على أولئك الكفار، قال ربنا عجل لنا قطنا، ويقول سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى حليم، بمعنى لا يعاجل عباده بالعقوبة حتى يتوب وينيب. فإن عمل العبد ما عمل ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقبله تائبا ولا كأن عمل شيئا. هذا يدل على عفو الله وعظيم حلم الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل ينسبون إليه الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فما أعظم حلم الله تبارك وتعالى بعباده. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين.